أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.
اللون والضوء هما بعض من أجزاء الجمال، أنوار مرئية يتوسطها قوس المطر، هي جزء من بنية كاملة من الإشعاعات، تتراوح بين أشعة جاما من جهة وموجات الراديو من الجهة الأخرى. هذا الشريط الصغير من الضوء المرئي هو الشعاع الوحيد الذي يمكن أن نراه بفضل الله جل وعلا. الإشعاعات جميعها غير مرئية، نحن نرى النور لأنه يعكس الذرات في المجال الجوي. الشمس عبر الضوء المرئي العادي مجرد أجزاء من إشعاعاتها، ولكن هناك مفاتيح أخرى. يمكن لأجسادنا أن تتقبل أشعة ما تحت الحمراء للسخونة وما فوق البنفسجية لإضفاء اللون. يشاهد منظار الرؤية الضوء المرئي وحده ويفقد الصورة الأكبر. للحصول على اللوحة الأوسع لهذا الكون نحتاج إلى فلك مختلف. أمر مثير، الكون مليء بالإشعاعات ولكننا نرى بعضا منها فقط. هذا هو الحال في السماء، حيث الأضواء المرئية هي واحد أو اثنان من حفنة كبيرة، مع أننا بحاجة إلى مجمل التشكيلة كل الإشعاعات كي نرى اللوحة الفضائية التي أبدعها الخالق بكاملها. موجات الراديو هي الأطول في تشكيل الأشعة، نلتقطها بواسطة الصحون وفجأة نحصل على الصورة، ما يشبه النجم في قلب مجرة بعيدة. إنها صورة عبر الضوء المرئي والراديو على حد سواء. إذا ألغينا المرئية منها تكشف أشعة الراديو ما تحمله الصورة وخصوصا اللون الأسود. صورة نظرية لمجرة سانتوريوس ألف. تصور أشعة الراديو أنه بحالة غليان، أي مرحلة ما بعد اصطدام الكواكب حسب قول العلماء. الوامض نجم صغير وكثيف جدا يدور حول نفسه 30 مرة في الثانية. في الراديو يمكن أن نرى إشعاعاته القوية. على طول التشكيلة من الراديو وحتى أشعة ما تحت الحمراء يمكن أن توجد الأخيرة بشكل أوضح في المناطق الأكثر جفافا، لأن بخار الماء يمتصها. أعالي الجبال القاحلة أو صحراء الجليد في القارة القطبية مناسبان جدا، فالمياه في القطب الجنوبي جليدية فعلا. تعد الأشعة ما تحت الحمراء مهمة لعلماء الفضاء، فهي تلتقط الغبار الفضائي الدافئ، ولكنها مثل الأشعة ما فوق البنفسجية وموجات الراديو الأطول، قلة منها تخرق مجالنا الجوي على اعتبار أن الأضواء المرئية وحدها التي تعبر. فدرع مجالنا الجوي يمتص بفضل الله تعالى غالبية الإشعاعات غير المرئية. لتخطي هذه المسألة تعمل أجهزة المراقبة في مدار الأرض، وهي تعرف بالمراقبة الفضائية لأشعة ما تحت الحمراء. يفترض بهذه الأجهزة أن تحافظ على برودتها كي لا تفقد البصر من خلال ما تبثه. كل ما هو ساخن يصدر أشعة ما تحت الحمراء. تمتص دورة الهيليوم السائل الحرارة وتخرجها من المركبة. يعد هذا الجهاز المختبر الأكثر برودة في عالمنا، فهو يعمل بدرجة 270 تحت الصفر، ولكن صور أشعة ما تحت الحمراء ساخنة. هنا في مجموعة كواكب أوريون تكشف أشعة ما تحت الحمراء عن مجموعة غيوم من الغبار والغاز، ربما هو مكان لولادة النجوم. ضمن الأضواء العادية لا نرى إلا غيوم ماجلان الهائلة، وهي مجرة قريبة جدا منا نسبيا بالطبع، بينما بالأشعة ما تحت الحمراء يمكن رؤية كميات هائلة من الغبار حيث تولد النجوم حسب أقوال العلماء. مجرة أندروميدا في الأضواء العادية. وهنا بعد أن نغير موجات الإنارة إلى أشعة ما تحت الحمراء عند إبراز غيوم الكواكب تكشف أشعة ما تحت الحمراء عن البنية اللولبية لأندروميدا. من مجرتنا تجمع هذه الآلة الإشعاعات من غيوم بين الكواكب. يختص مقياس الطيف في هذا العمل ليأخذ الصور عن أماكن وجود النجوم. ضمن أشعة ما تحت الحمراء أيضا ولكن في جوار الأرض يتبع الجهاز نفسه مذنبا، فيبدو ذنبه وكأنه دخان كثيف من طائرة. ضمن النور العادي يبدو قلب المذنب غامضا، ولكن أشعة ما تحت الحمراء تخترقه وتعبر درع الغبار المحيط به. تركيبة المذنب تشبه بصمة الإصبع في أشعة ما تحت الحمراء. عام 1997 للميلاد تم اكتشاف الماء في مذنب هيل بوب. عندما يتوجه جهاز مراقبة الأشعة إلى قلب مجرتنا يعثر على الماء أيضا وبكميات هائلة، فهو أساس كل شيء حي بقدرة الله. جهاز المراقبة عين على غير المرئيات. بالمقابل يشتهر منظار هابل الفضائي بين المرئيات، ولكن هابل يتمتع برؤية سطحية أيضا. أشعة ما تحت الحمراء للداخل وما فوق البنفسجية نحو الجانب الآخر، وكأنك تحصل على صورة للجوانب الخارجية للفضاء. هذه تفاصيل الغيوم الفضائية لأوريون في الضوء العادي. حين تقارن بصورة غبار أشعة ما تحت الحمراء تكشف عن نواة كواكب جديدة. عبر الضوء العادي أيضا صورة هابل هذه تشير إلى المحطة التالية للسطح. تنجم الشعلة الزرقاء عن كوكب صغير حار يطلق بقدرة الله إشعاعات ما فوق البنفسجية. مجرة أندروميدا في الضوء العادي. ولكن في أشعة ما فوق البنفسجية يبدو أن غيوم الغازات الحارة تختفي فيها الكواكب اليانعة. مذنب هالي في أشعة ما فوق البنفسجية. ما يبدو بلون أزرق داكن هو غيوم من الهيدروجين تغطي المذنب بكامله. صورة الأشعة ما فوق البنفسجية للشمس تكشف القناع عن سطحها. بتقصير الموجات الطويلة إلى أشعة أكس نحدد المناطق التي تعج بالسخونة والطاقة إلى جانب الإكليل والمجال الجوي للشمس. ليلة السماء كما نراها، وهذا ما تبدو عليه في أشعة أكس. يستهدف مراقب المدار روزت البقع الساخنة في الفضاء، وهي تكشف بفضل الله عن 60,000 مصدر تقريبا لأشعة أكس. مثل هذه المجرة وقلبها العاصف واحتمال وجود ثقب أسود وفق ما يفترض الفلكيون فيها. أما بخصوص مجرة M87 على الميسرة فيرجح ذلك النور المجاور أنها مواد تخرج من الثقب الأسود يمكن رؤيتها عبر هذا التقارب لأشعة أكس. ما تبقى من انفجار حديث العهد، صورة بأشعة أكس لما نتج عن انفجار الكوكب، وآخر لكراب نيبولا بوميضه. ما تبقى من كوكب متفجر وهو يدور باستمرار ويطلق الشرارات كالألعاب النارية. هذا هو الوميض في أشعة أكس بعد أن يخبو، وهنا عند بريقه يحدث ذلك 30 مرة في الثانية. تكشف أشعة أكس عن حجم الطاقة الصادرة عن هذا الوميض حتى إنه يضيء الغيوم بكاملها بقدرة الله. تم إطلاق محطة كومبتون للمراقبة في المدار، وقد اكتشفت أشعة جاما وهي الأشعة التي تعج بحجم طاقة يفوق غيرها. عثرت كومبتون عليها هنا، ربما تنطلق من ثقب أسود عملاق بكتل من الغاز قد تبلغ حرارتها 100 مليون درجة. وتسجل عربة كومبتون وجود كتل من أشعة جاما على شكل ومضات غامضة من الطاقة. يبدو أنها تأتي من مناطق بعيدة في الفضاء. هذا ما تبدو عليه مجرتنا عبر أشعة جاما درب التبانة. الشريط الساخن الذي في الوسط هو أشعة فضائية تتصادم مع غازات النجوم الضمنية. درب التبانة بأشعة أكس. بأشعة ما تحت الحمراء يكشف عن الكثير من الغبار. بموجات طولية للراديو. وأكثر ما نعرفه من إشعاعات هو النور المرئي لكونها جزءا من الآية الفضائية الرائعة التي أبدعها ربنا تبارك وتعالى.
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.
سوبر نوفا مستعر، انفجار كوكب عملاق هائل حجمه يساوي حجم 100 ضعف من الشمس لتنتشر أشلاؤه عبر الفضاء. ولكن بعد الانفجار تأتي إعادة الشكل، حيث من الحطام تتجمع كواكب أخرى بحسب ما يقول الفلكيون. إنها تشتعل في مناطق كهذه، غيوم من الغاز والغبار تعززها السوبرنوفا. يحمل الانفجار بقدرة الله معادن كالحديد والذهب، عناصر ثقيلة لا توجد إلا في الكواكب الكبيرة جدا. وهكذا تتوالى الأحداث الهائلة. في هذه الحادثة تتحطم بقدرة الله مجموعة من الصخور الفضائية بتأثير من جاذبيتها على شكل أسطوانة. يبدأ بريق كوكب باللمعان في الوسط، ومن حوله تتشكل الحلقات لتتحول لاحقا إلى كواكب وفق إحدى الفرضيات. يقول بعض العلماء إنه بهذه الطريقة نمت منظومتنا الشمسية، وأن الأرض خلقت في المنطقة الزرقاء حيث الحياة. ويقولون إن جيوشا من المذنبات جاءتنا بالماء. وربما كانت الأنوار حافزا أيضا، وإن مجالنا الجوي كان مليئا بثاني أكسيد الكربون. ولكن الأرض ربما انتفعت من الانفجار الفضائي، فنحن أثرياء بالكبريت، وهو عنصر مهم بالنسبة للخلايا الحية. خلق الله النباتات الخضراء تتنفس الأكسجين من الهواء، وجعل الأرض المكان المناسب للحياة. إنها ليست ساخنة جدا وليست باردة جدا، فقد جعلنا الله على مسافة مناسبة من الشمس. لا يمكن أن نقول ذلك عن المريخ، فهو صحراء متجمدة قاحلة حيث بالكاد تصل درجة الحرارة إلى الصفر في أكثر الأيام دفئة. يقع المريخ في منطقة صعبة الظروف، وعلى الرغم من ذلك فمنذ بضعة قرون كان بعض علماء الفلك يعتقدون أن في المريخ سكانا وحضارة حفرت شبكة من القنوات لجلب المياه من القطبين. إلا أن هذه القنوات الخيالية لم تجعل المريخ كوكبا أخضر، مع أن المريخ ربما كان فيه يوما ما محيطات، وربما عاشت فيه أنواع من الجراثيم. من المحتمل أن تكون المحيطات قد اختفت حسب ظن العلماء، لأن المريخ صغير جدا بالنسبة إلى بقية الكواكب. ربما يكون ضعف الجاذبية قد سمح للمجال الجوي بالتسرب إلى الفضاء، وبعد أن فقد عناصر التدفئة ربما تجمد الكوكب الأحمر بالكامل. ما زالت الطبقات القطبية واضحة للعيان، ولكن العلماء يعتقدون بأن كمية هائلة من المياه ما زالت متجمدة تحت السطح، وربما كانت الجراثيم تعيش هناك، أو ربما نجد أحفورا أو اثنين. لكن إذا كان يوجد مخلوقات حية أخرى في النظام الشمسي فمن المحتمل أن تكون هنا. هذا هو السطح الرائع لأوروبا، أحد أقمار المشتري. على الرغم من أنه أصغر من كوكبنا بقليل، إلا أن ثلوج المياه تغطيه بالكامل، وربما بلغت سماكتها عشرات الكيلومترات. يبدو هذا الجليد المتراكم على الأرض مشابها جدا، وهناك محيط يكمن تحته. إذا كان أوروبا مشابها لأرضنا، فمن المحتمل وجود بحار هائلة تحت سطحه الجليدي، ومن المحتمل أن تكون دافئة تسخنها الأنشطة البركانية كما في المحيطات على الأرض، حيث توجد بعض أشكال الحياة الرائعة بقدرة الله. عضويات تتغذى على الطاقة الكيميائية بدلا من الطاقة الشمسية. ينبغي الاستمرار في استكشاف أوروبا. في الداخل والخارج نحن الآن بعيدون جدا عن حرارة الشمس، لدرجة أن الحياة من المستبعد أن توجد هنا حسب افتراض العلماء. لقد وصلنا إلى زحل حيث الحرارة في غيومه تنخفض إلى 180 درجة تحت الصفر، ولكن غازات العملاق ليست ما يشغلنا، فنحن في الطريق إلى أكبر أقمار زحل تايتان. تايتان مكان غريب، يبدو أنه غير مناسب والله أعلم، فالحرارة على السطح تنخفض إلى 200 تحت الصفر، ولكن المجال الجوي لتايتان يحتوي على كثير من الهيدروكربون، وهو يتفاعل مع الأشعة ما فوق البنفسجية من الشمس. ولكن تايتان بارد جدا. تايتان أشبه بالأرض في جموده العميق. المجال الجوي غني بالنيتروجين مثل الأرض، وهو يحتوي بقدرة الله على جزيئات الماء. هنا بالأزرق بقايا المذنبات. ما يفترضه العلماء هو أنه ربما يحصل على الدفء بعد 5 بلايين عام، عندما تتحول الشمس إلى عملاق أحمر ملتهب وفق تخميناتهم. منذ عام 1983 للميلاد وهذا الصحن يتنصت على ما هو بعيد عن الأرض وما وراء المنظومة الشمسية، بعثنا برسائل مع مركبات بايونير وفوياجر الفضائيتين، ولم نسمع أي رد بعد آتيا من جهة النجوم. وعلى الرغم من ذلك فهناك دلائل على أن هناك نجوما أخرى ومعها كواكب، قد يكون منها كوكب شبيه بالأرض. هذا الكوكب الذي ربما تشكل بين النجوم قد يكون موجودا في غيوم فضائية كهذه، غيوم من الغازات والغبار التي تملأ مجرتنا. ما يحفز علماء الفضاء هو أن هذه الغيوم تحتوي بفضل الله على بعض العوامل الشبيهة بما على الأرض، فهي تحتوي على المياه والجزيئات العضوية. يعتقد الفلكيون أنه ماء يتشكل نجم في وسط غيوم من الحطام بقدرة الله، حتى تبدأ الأسطوانة في المركز الخالي من الحطام بالدوران. هذا الحطام ربما يكون مادة الكوكب. هذا نجم حقيقي بأسطوانة كوكب نموذجي، وهذا آخر، كلها صور التقطها المنظار الفضائي هابل. هذه الرسوم مأخوذة عن نجمة بيتا فيكتوريس. في نقطة المركز لأسطوانته هناك مدار للكواكب. قد لا نتمكن من رؤية كوكب ما، ولكننا نعرف أنه هناك لأن جاذبيته تؤثر بالنجم بإذن الله فيهتز هذا الأخير. يتعرف الفلكيون على الارتجاج من خلال التذبذب الحاصل. تميل النجمة إلى الزرقة حين تقترب منا، وإلى الاحمرار حين تبتعد عنا. صورة هابل هذه تشير إلى وجود نجمتين قذفتا بكوكب، يدلنا الذيل عليه. هل هذه أول رؤية مباشرة لكوكب خارج منظومتنا الشمسية؟ هذا ربما ليس كوكبا، مع أن حجمه قد يساوي 50 ضعفا من حجم المشتري، ولكنه صغير على أن يكون نجما. لم نعرف حتى الآن مجرة وجدت فيها كواكب. هذا الكوكب ربما يدور في فلك قريب والله أعلم. إن مسألة وجود حياة أخرى في هذه المجرات ما زالت في علم الغيب عند الخالق العظيم.